إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الكريم بمعشر من طلبة العلم في المملكة المغربية بتكوين بأغادير. أسأل الله تبارك وتعالى أن كما يسر لنا هذا الاجتماع أن يجمعنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في جنة عند ملك عظيم كريم، اللهم آمين. حديثي في هذه الليلة معكم معشر طلبة العلم هو ما يتعلق بشأن العلم وأمر العلم وأهل العلم وطلبة العلم والحقوق المبذولة فيه، وما يكون بينهم وما يكون منهم وما لهذا العلم عليهم. هذه الحقوق أي حقوق أهل العلم، فكان في المجلس الأول عن شأن تلقي العلم، والمجلس الثاني ما لأهل الأمر وولاة الأمر من شأن، وأهل العلم هم من ولاة الأمر، وهذا تكملة لذلك. فأيضا من حقوق العلماء الاحترام والتقدير والاستفادة، فهذا حق للعالم، وأمرنا أن نوقر أهل العلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يفعلون مع جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتدت أن أبين قبل أن أبدأ بكلمات للإمام مالك رحمه الله، فكان له عبارات جميلة. من هذه العبارات أنه كان يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفه، وإن كان من أروى من أروى الناس. واحد، لا يؤخذ العلم عن سفيه يعلن السفه ولو كان من أروى الناس، وسأشرح هذه العبارات. قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث. هذا النوع إيش؟ الثالث. النوع الرابع قال: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. أعود إلى مقالة الإمام مالك. قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفه، وإن كان من أروى من أروى الناس، أي صاحب الشهوات. صاحب الشهوات، ما هي الشهوات؟ الشهوات هي ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع. ليس كل شهوة محرمة، ليس كل شهوة محرمة، فهناك ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه قد أحلها وأحل لها الشارع الحكيم ذلك. ولكن هنا ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما ما حد لها الشارع، يعني جعل لها حد. وطء النساء حلال في زوجة أو أمة أو غير ذلك، لكن تجاوز هذا إلى أعراض الناس والزنا والحرام وقع في شهوة محرمة، وإن كان يجوز له أن يطأ لكن ما يحل له. كذلك في غير ذلك، وقس على ذلك، فالحكم كذلك. واضح؟ إذن هو ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع، هذه شهوات إيش؟ ممنوعة، وهي عنوان الفسق. كأن يواقع محرم من تعاطي شيء معلوم أو ممارسة شيء معلوم أنه حرام فيتعاطاه على الملأ، فهذا فسق ظاهر. وإن كان يحفظ القرآن ويحفظ السنة فهذا ليس أهل أن يجلس إليه أو يؤخذ منه أو يتلقى عنه. فمن لم يأتمن في أمر دين الله في نفسه فلا يؤتمن عنه أن يؤخذ منه. إذن هذا من الأصناف التي ذكرها إيش؟ الإمام مالك، أن لا يؤخذ عنه سفيه يعلن السفه، أي بلغ به من الجرأة أنه لا يبالي بالناس. فترى مثلا يجلس مع أصحاب الخمور ويدار في المجلس الخمر، ملعون من جلس على مائدة يدار فيها الخمر، فكيف يؤخذ عن هذا؟ وربما يكون ذلك بتصوير وعلى قنوات ويفتي الناس، والمستفتي امرأة عارية فخذها يرى. فلا يدرى أهو يجيب على الأسئلة أم مشغول بمفاتن هذه التي تسأل وتقول له أفتون مأجورين. وتقرأ أسئلة المستفتين، يا مسكين أمثل هذا يؤخذ عنه الدين؟ الإمام مالك يحذر من هذا الصنف، وإن كان هذا المتكلم يتكلم بالأدلة. قال وإن كان أروى، وإن كان أروى الناس، هذا الصنف لا يؤخذ عنه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قالها من؟ ابن سيرين. قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، أهل البدع ليسوا كأهل السنة. فيروى عن أهل السنة ولا يروى عن أهل البدع، هذه مقولة من؟ الإمام مالك. وصاحب البدعة لا يحب رواية السنة، فهو مفتون ببدعته لأنه من أصحاب الشبهات. وما الفرق بين الشهوات والشبهات؟ الفرق بين الشهوة والشبهة أن الشبهة أخطر من الشهوة. إذ الشبهات هي ما يتعلق بعقائد الناس وأديانها بما لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبه أخطر من الشهوات. بمعنى آخر، إن صاحب الشهوة يختلف عن صاحب الشبهة، فصاحب الشهوة يعلم أنه يمارس ما لا يجوز له شرعا، بمعنى آخر أنه لا يتقرب إلى الله بشهوته. نعم يعلم أنه في معصية، ولكن لا يتقرب إلى الله بمعصيته، فهو يحدث نفسه بين الفينة والأخرى أنه يريد التوبة والرجوع، ويشعر بالحسرة ويشعر بالتقصير، فهو لا يريد أن يستمر على هذا الحال، ويخاف أن يقبضه الله على ذلك. فهذا يرجى له توبة. أما صاحب الشبهة فهو يتقرب إلى الله بشبهته، وهنا الخطورة، فهو قد لا يوفق إلى توبة. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه قد وقع في مخالفة، بل يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل. ومثل هؤلاء ينطبق فيهم قوله سبحانه عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته، وصاحب المعصية لا يتقرب إلى الله بمعصيته. هل رأيتم خمارا شرب الخمر أو زمارا وقع في المزمار ثم قال اللهم تقبل؟ أم زان وضع بغي ثم لما انتهى شكر الله أم مكنه الله؟ أبدا، لا يمكن ولا يعقل أن يقع في مثل هذا رجل يتقرب إلى الله بمعصية، ولكن ذلك الذي وقع في البدعة كالبدع في العبادات أو البدع في الشركيات، هو يتقرب إلى الله ببدعته، فإذا انتهى من ذلك بكى ثم رفع يديه وقال اللهم تقبل اللهم تقبل. تقبل ماذا؟ هذه البدعة. لا والله، إن الله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، وهذه ليست تقوى وليست بر، إنما هي فجور ومعصية ومآلها إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة من حيث أصلها إيش؟ بدعة، وكل بدعة من حيث حكمها ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة من حيث مآلها إلى ماذا؟ إلى النار. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فأنت لا تأتي تقول لا في بدع ما هي ضلالة. الرسول يقول كل بدعة، وكل يحصل كل شيء ويجمع كل شيء، وأنت تقول لا في بدعة ما هي ضلالة، في بدعة كويسة وفي بدعة ما هي كويسة، في بدعة حلوة في بدعة مرة، في بدعة حسنة في بدعة سيئة، في بدعة زينة في بدعة شينة، في شيء ما فيه باس وفي شيء فيه باس. النبي يقول كل بدعة ضلالة. إذن علماء أهل البدع لا يؤخذ عنهم. قال: ولا يؤخذ العلم عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. هنا زاد الإمام مالك في قوله يدعو إلى هواه، أي ليس هذا فقط متلبس بالبدعة، بل زاد الحال به أنه يدعو إليها، فيخشى أن يلوي أعناق النصوص وأن يتلاعب بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية فيجعلها في هواه. فيحرف الناس عن الجادة. ومثل هؤلاء يقول الإمام مالك لا يجلس لهم. وقبله غيره قال كذلك. فهذا ابن عباس يقول إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. فأنت بين أمرين، إما أن الذي عندك يلتبس عليك أو أنك تنجرف معه على ضلاله وانحرافه. فالإمام مالك يقول أهل البدع الداعين لها لا يجلس لهم ولا يتلقى عنهم، سواء كانت بدعته في عقيدته أو سواء كان ذلك في عبادته أو سواء كان ذلك في غير ذلك من الأمور. وهنا تعليق للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على تلك العظام، يقول وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، يعني البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أم نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك الأولى اغتراب أنه فيه يطبع عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو علم الده. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا، حتى إذا كان مثلا لا يجيد علم العرب إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن لو نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. هذا كلام أهل العلم النصحة، فاحذروا الغششة. قال النوع الثالث، قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني من حيث الرواية هو ثبت، ولكن من حيث ممارسته مع الناس ليس بذلك. وهذا فيه قصة أتت عن أحد الأئمة، فمن هو هذا الإمام وما تلك القصة؟ نعم، هل تسمعون ما يقول؟ من هو؟
الإمام البخاري.
أحسنت، هكذا
ذهب إلى رجل يريد عنده حديث، فلما قرر أن يأخذ منه الحديث،
فلما أقبل عليه فإذا به مع دابة له فكان، هل كان معه شيء؟ فقرأه يكذب على فتركه. تعال تعال لا تجلس، تفضل خذ من الكتب. فإذا كان الذي يكذب في تعامله مع دابة تركوه، فكيف الذي يعرف عنه لعب؟ إياك إياك ثم إياك يا طالب العلم أن تمارس مع الناس الحيل والكذب والغش والتلون والتلاعب، فتكون سببا في صرف الخلق عن استماع الحق لسوء معاملتك ولسوء أخلاقك ولغشك في بيعك وشرائك. يعرف عنك التحيل، يعرف عنك اللف والدوران، يعرف عنك السلوك السيء، يعرف عنك التصرف المشين. إياك يا طالب العلم أن تكون ذا خلق سيء في معاملتك في أسرتك في عائلتك في أرحامك في تعاملك مع ولاة أمرك في تعاملك مع الناس في الجميع. إياك وصفات التلون،
إياك والصفات السيئة والأخلاق القبيحة. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بإنفاذ العهود وقضاء المواثيق لمن أعطوهم الموثق والعهد وإن كان الذي أعطوهم من الكفار، كما أتى يوم بدر فأراد من يستعين بهم قال إنا قد أنفذنا لهم عهدا قال نبقي لهم عهدهم ونستعين بالله عليهم، فترك الذين عاهدوهم على أن لا يقاتلوا معه. هكذا ينبغي أن يكون صفة طالب العلم من أفضل الصفات ومن أحسن الصفات، خلقا وتعاملا وتصرفا. فهذا الكذب من أقبح الصفات، فكيف إذا كانت في من هيئته الصلاح والتنسك؟ أليس هذا ممن يعرض عن دين الله ويصد الناس عن سبيل الله ويتهم أهل الصلاح والخير؟ ولكن انظروا كيف عالج ذلك الأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله عندما قال ولا يؤخذ العلم ممن يكذب في حديث الناس. فالذي عرف عنه الكذب وإن كان ذا علم فليس أهل أن يتلقى عنه، ليس أهل. فإياك أن ترمى بصفات سيئة أو قبيحة أو أخلاق ليست كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال النوع الرابع: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هو في نفسه على خير، هو في نفسه على خير، صالح بنفسه لكن جاهل في أحكام الشرع أو لا يضبط المسائل أو مضطرب في أقواله، هذا ليس أن يؤخذ عنه. نتحصل من خلال ما ذكر الإمام مالك أن هناك من يؤخذ منه العلم وهناك من لا يؤخذ منه، وبعكس الأربعة تتميز لنا صفة من يؤخذ عنه العلم. فماذا نقول؟ نقول يؤخذ العلم على من ليس به سفاهة ولا بدعة ولا يكذب في حديث الناس، وأن يحفظ ما يحدث به مع صلاح وورع وتقوى. إذن هذه صفات من يؤخذ منه. اعكس تجد، اعكس هذا الكلام تجد صفات عمن يتلقى منه العلم. فهذه توجيهات ونصائح في من يتلقى عنه العلم. فيا طالب العلم احذر أهل الأهواء واحذر أهل البدع، وإن كان الكلام معسول فربما يكون العسل على عكسه، فاقلب يكون المعنى ماذا يكون؟ فإياك ولسعات أهل البدع وإن كانت معسولة، فهي لسع لا عسل، فهي لسع لا عسل. وأما ما عليه أهل السنة فالعقل عسل ولا تسل. نعم، معين صافي ونبع طيب، حجة واضحة، دليل واضح، آية من كتاب الله، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع معتبر، قياس صحيح، أثر معتمد، هذا هو الأصل في الدعوة السلفية الواضحة النقية التي اتخذت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الأئمة والسلف الصالح كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة المشهود لهم بالخير أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وعرف لهم قدرهم وعرف لهم منزلتهم، هؤلاء أئمة الإسلام. هذا هو الطريق الهدى، هذا هو السبيل القويم، هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طالب العلم الذي لا يعرف له أحد من أهل العلم قد تلقى عنهم مثل هذا يحذر
مثل هذا لا يتلقى عنه، لأن الذي ليس له نسب ولا يعرف له أب أيعتني الناس بقربه في النسب؟ كذلك من كان لقيطا في العلم ليس له آباء تعلم عنهم، فالناس لا يعتنون في التلقي عن اللقطاء في العلم. انتبهوا يا طلبة العلم أن تغتروا بمن كان صحفيا في كتاباته ونقله ولا يعرف بتلقيه عن أهل العلم، فهذا إلى الضلالة أقرب، وإلى الخطأ عن الصواب كذلك فهو أقرب. ولذلك ابتعدوا عمن يتلقى هذا العلم من الكتب دون أن يتلقاها من العلماء. فالعلماء مع التلقي عن العلم منهم يكسب الإنسان أولا ضبط لنفسه، ثانيا معرفة للحكم الشرعي، ثالثا معرفة لقدر نفسه، رابعا معرفة لقدر أهل العلم، خامسا معرفة الدليل والاستفادة من الاستنباط وحال الحديث. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. يعرف متى يطرح المسألة، ويعرف متى نقاشها، ويعرف متى حوارها، ويعرف متى طرح الخلاف في ذلك، ويعرف متى مناقشة ذلك، ويعرف عن المتلقين عنه وما هي صغار العلم وما هي كباره، وبماذا يبدأ وبماذا يقدم وماذا يترك وماذا يفعل. كل ذلك لأن أمر الدين وشأن الدين ليس الشجاعة أن يرمي الكلام، بل أن يعرف متى يتكلم وبماذا يتكلم، ومتى يدعو وينبه، ومتى يحذر ويأمر، ومتى ينهى وينكر، ومتى يبصر المسائل ويستنير بآراء أهل العلم في زمانه وفي وقته، ما بين المذاكرة وما بين المساءلة، منتهزا لحضورهم ورحا بملاقاتهم. فهم خير على أهل هذه الأرض، إن أهل العلم منزلتهم في هذه الأرض كالنجوم في السماء التي يهتدى بها، التي يستدل بها في ظلمات الفتن، ينظرون إليها فهم هداة أهل الأرض إلى الحق. هم زينة في الأرض كما أن النجوم زينة في السماء، فكذلك هم زينة لأهل الأرض، دلالة إلى الحق. هم شهب على أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، يحرقونهم بالأدلة وينزلونها عليهم، كما أن النجوم في السماء رجوما للشياطين. هم أهل جمع الكلمة، هم الذين يدلون على التوحيد ويأمرون به، هم الذين يحذرون من الشرك وينهون عنه، هم الذين يدلون على السنة والعمل بها، وهم الذين يحذرون من البدعة والوقوع فيها. هم أهل دلالة للناس إلى طاعة الله وتحذيرهم عن معصية الله، هم الذين يدلون الناس على فعل الأوامر وترك النواهي، هم الذين وقفوا سدا منيعا ما بين وقوع الناس في الشهوات والشبهات، دلالة لهم للوقوع في الحق والأدلة. هم بركة من الله على أهل هذه الأرض، فاعرفوا لهم قدرهم، واعرفوا لهم منزلتهم، واعرفوا لهم فضلهم. كم يسهرون، كم يسافرون، كم يبذلون، كم تركوا من أشياء، كم قدموا من أشياء، رأفة ورحمة بالأمة، عناية بجمع كلمتها ونصحا لها، تحذيرا لها من الوقوع فيما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله تبارك وتعالى، مما يدعو له الشيطان من الوقوع في البدع، مما يدعو له الشيطان من إغراق الناس في الشهوات ومن إغراق الناس في الشبهات. كم يعتنون بالتوحيد، التوحيد، التوحيد يا عباد الله، اعتنوا بتوحيد الله، فلن تلقى الله في الذنوب ولا تلقاه في الشرك، فإن الله يبدل ذلك خير لك. أن تلقى الله بالتوحيد، فمن أتى بقراب الأرض خطايا لا يشرك بالله شيئا أتاه بقرابها مغفرة ولا يبالي. إياك يا عبد الله أن تلقى الله وأنت تستعين بغير الله وتدعو غير الله وتلجأ لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، كيف تصرف ذلك لغير الله؟ أين الله الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأعطاك ووهبك
كيف تشكر غيره وتنظر لغيره وتحلف بغيره وتستعين بغيره وتتوسل لغيره وتستعين به وتستغيث به وتحلف به وتخاف منه وتتوكل على غيره؟ إن الله سبحانه عز وجل هو الأحق بذلك كله، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الذي يعبد ويدعى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خلقك فسوى، وقدر لك فهدى، وأعطاك وجمع لك، وصرف عنك الشرور وصرف عنك الأضرار. تبصر وغيرك أعمى، تسمع وغيرك لا يسمع، تكلم وغيرك فاقد، تمشي وغيرك مجنون وتمشي وغيرك مشلول، تعقل وغيرك مجنون. رزقك ذرية، رزقك مال، وهبك وأعطاك، كيف تشكر غير الله؟ كيف تذبح لغير الله؟ كيف تستعين بغير الله؟ كيف تستغيث بغير الله؟ ولا تشرك بالله شيئا، فإن من أشرك بالله لا يغفر الله له، وله النار، له النار، له النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. اعرفوا أن أهل العلم لهم قدرهم، كم بثوا في الناس وأشاعوا في الناس أن يعلم الخلق ما للحق عليهم من فضل ومنه، أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن لا يشركوا به شيئا، أن يحترموا جناب النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه، ولا يتقدموا بين يديه، ولا يتبعوا غيره، ولا يتقربوا إلى الله بعبادة لم تأتي عن رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم وهداهم، وما من خير إلا ودل عليه، ولا من شر إلا وحذر منه. كيف يا عبد الله تريد النجاة وتريد الجنة وأنت تسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا دخول للجنة إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبة لله وسلك غير طريق رسول الله كاذب في محبته، كاذب في محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فندعو نفوسنا وإياكم ومجتمعاتنا، يا طلبة العلم اتقوا الله في مجتمعاتكم، اتقوا الله في مجتمعاتكم. يا طلبة العلم انشروا التوحيد والسنة، انشروا التوحيد والسنة، حذروا من الشرك والبدعة. في العالم الإسلامي يستغاث 20,000 قبة من دون الله، يذبح لها، ينذر لها، يفعل ما يفعل لرب العالمين، يطاف عليها كما يطاف بالكعبة، يذبح لها باسم السيد باسم فلان، يا سيدي انقذني عطني. أين الله؟ أين الله؟ ألا تدعو الله أن يفتج كربك، أن يشافي مريضك؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فكيف تستغيث بغير الله لرد الحاجات وكشف الكرب ودفع الأضرار؟ ماذا يفعل الناس من تعليق التمائم وتعليق الحجب والحروس ليدفع العيون ويدفع؟ اذكر الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. والله ما أهونها على الموحد وما أشدها على المشرك، ولكن اتبعوا الشيطان فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. اعلموا لأهل العلم قدرهم، فكم جمع الله بهم وأهل الأهواء يفرقون. انتبه من الفرقة، فوالله إنها لفرحة الشيطان، ينصب عرشه على الماء فيجمع جنده فيسألهم ماذا صنعتم، فالكل يأتي ما جلت به حتى زنى، ما جلت به حتى شرب الخمر، وكلهم يقول ليس أنت ليس أنت، حتى يأتي من يقول ما سلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، يقول أنت أنت، فيدنيه ويجعل عليه تاجه. إنه يحب الفرقة. ما بين الأسر إذا احفظ لأهلك حقهم، ولزوجتك حقها، ولأمك ولوالديك حقهم، ولعمومتك ولأخوالك ولمن لهم غرابة لك ورحمك. أصلح ذات بينك، أصلح ذات بينك بالرحم ولو بالسلام. ألو، السلام عليكم، رسالة بالجوال. رحمكم 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 رحمكم، لا خير فيه من لا خير فيه لرحمه، وأقربهم الأب والأم، ومن كان من جهة الآباء ومن جهة الأمهات. لماذا تحمل على كلمة 20 سنة وأنت مغضب مبغض من أجل موقف أو كلمة؟ ما أشد قلبك في عقده؟ أعوذ بالله، كيف تريد أن تأتي الله مع السلامة في القلوب؟ إلا من أتى الله إيه؟ بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الحسد، سليم من الحقد، سليم من الدغل، سليم من جميع وحل صدر، أن يكون سليما بذلك. هذه هي السلامة. فانتبه، فالرحم الرحم يا طالب العلم، يا طالب العلم إن عليك حقوقا كثيرة، وليس فقط أن يكون زيك زي الصالحين وهيئتك هيئة الصالحين، ولكن قلبك قلب من؟ سرك سر من؟ خفاياك خفايا من؟ سلوكك سلوك من؟ إذن لابد الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن تكون على خلق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتك في جميع سلوكياتك. وإذا رأى رحمك وعشيرتك من كذلك فهو الأصل في ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا طلبة العلم، لا خير في طالب العلم إن لم يكن له خير في بيته وفي أهله وفي أبنائه وفي زوجه وفي والديه وفي قرابته وفي قريته وفي حيه ومحلته. والحمد لله، إن ظني في هذه الوجوه التي قد اجتمعت في هذا المكان المبارك أنهم حريصون على نشر التوحيد والسنة. والله لو قمتم بنشر دعوة التوحيد بكل واحد منكم وخاطب 100، كم سيخاطب من الناس؟ وما هي إلا أيام قليلة، وإذا الناس يزداد تعلقهم بالله، وإذا تعلقوا بالله زاد الخير والبركة للبلاد والدولة والعباد وكل الخير. ها، ما الدليل على ذلك؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ها، يعبدونني لا يشركون بي شيء، فهي خير للعباد وللبلاد. توحيد الله إذا نشر من أعظم ثماره أمن الأوطان وخير وأرزاق واستقلال وهداية وسلامة وبقاء، كل ذلك فضل الله تبارك وتعالى وأثر وثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. ولكن بوجود ضده يزول الأمن ويزول الأمان ويزول الرزق وتتزلزل الأرض ويغضب الله والسوء في الحياة والشقاء في الأرزاق ورفع الأسعار والفتن والشرور. لماذا؟ لأن بضدها يكون ذلك. فالله امتن على قريش ولكن كفروا، وقال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي إن لم يعبدوه فسيستمر عود الأمر على ما كان، فلا يأمنوا ولا يطعم. وإنهم وحدوا الله كان الخير. الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. أولئك لهم الأمن وإيه؟ وهم مهتدون. أمن في الحياة، أمن في البرزخ، أمن يوم القيامة، أمن تام كامل من كل الوجوه، لا خوف ولا فزع. ومع ذلك وهم مهتدون مهديون بإذن الله، ومن يهده الله فلا مضل له. فهذا وعد والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بشيئا. فمن أخلف ذلك هل يستحق الوعد؟ إذن فلنتق الله في ذلك وننشر التوحيد والسنة. يا طلبة العلم، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مجتمعاتكم. وبهذا أختم كلمتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا خيرا على أنفسنا وأهلينا ورعايانا ومن له حق علينا. اللهم احفظ العباد والبلاد يا رب العالمين،
اللهم وفق ولاة هذه البلاد، اللهم وفق ولاتها لكل خير، اللهم وفق الملك محمد السادس لكل خير، وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم في رعاياهم بشرع الله والحكم بشريعة الله والأمر بأمر الله، ووفقهم للعدل في رعاياهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وارزقنا يا ربنا خاتمة حسنة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الكريم بمعشر من طلبة العلم في المملكة المغربية بتكوين بأغادير. أسأل الله تبارك وتعالى أن كما يسر لنا هذا الاجتماع أن يجمعنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في جنة عند ملك عظيم كريم، اللهم آمين. حديثي في هذه الليلة معكم معشر طلبة العلم هو ما يتعلق بشأن العلم وأمر العلم وأهل العلم وطلبة العلم والحقوق المبذولة فيه وما يكون بينهم وما يكون منهم وما لهذا العلم عليهم. هذه الحقوق أي حقوق أهل العلم، فكان في المجلس الأول عن شأن تلقي العلم، والمجلس الثاني ما لأهل الأمر وولاة الأمر من شأن، وأهل العلم هم من ولاة الأمر، وهذا تكملة لذلك. فأيضا من حقوق العلماء الاحترام والتقدير والاستفادة، فهذا حق للعالم، وأمرنا أن نوقر أهل العلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يفعلون مع جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعتدت أن أبين قبل أن أبدأ بكلمات للإمام مالك رحمه الله، فكان له عبارات جميلة، من هذه العبارات أنه كان يقول: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفة، وإن كان من أروى من أروى الناس. واحد، لا يؤخذ العلم عن سفيه يعلن السفة ولو كان من أروى الناس، وسأشرح هذه العبارات. قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، ومن يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه في الحديث. هذا النوع إيش؟ الثالث. النوع الرابع قال: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. أعود إلى مقالة الإمام مالك. قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة: عن سفيه يعلن السفة، وإن كان من أروى من أروى الناس، أي صاحب الشهوات، صاحب الشهوات. ما هي الشهوات؟ الشهوات هي ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع. ليس كل شهوة محرمة، ليس كل شهوة محرمة، فهناك ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه قد أحلها وأحل لها الشارع الحكيم ذلك. ولكن هنا ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع، يعني جعل لها حد. وطء النساء حلال في زوجة أو أمة أو غير ذلك، لكن تجاوز هذا إلى أعراض الناس والزنا والحرام وقع في شهوة محرمة، وإن كان يجوز له أن يقع لكن ما يحل له. كذلك في غير ذلك، وقس على ذلك فالحكم كذلك. واضح؟ إذن هو ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع، هذه شهوات إيش؟ ممنوعة، وهي عنوان الفسق، كأن يواقع محرم من تعاطي شيء معلوم أو ممارسة شيء معلوم أنه حرام فيتعاطاه على الملأ، فهذا فسق ظاهر. وإن كان يحفظ القرآن ويحفظ السنة فهذا ليس أهل أن يجلس إليه أو يؤخذ منه أو يتلقى عنه. فمن لم يأتمن في أمر دين الله في نفسه فلا يؤتمن عنه أن يؤخذ منه. إذن هذا من الأصناف التي ذكرها إيش؟ الإمام مالك، أن لا يؤخذ عنه سفيه يعلن السفه، أي بلغ به من الجرأة أنه لا يبالي بالناس. فترى مثلا يجلس مع أصحاب الخمور ويدار في المجلس الخمر، ملعون من جلس على مائدة يدار فيها الخمر، فكيف يؤخذ عن هذا؟ وربما يكون ذلك بتصوير وعلى قنوات ويفتي الناس، والمستفتي امرأة عارية فخذها يرى، فلا يدرى أهو يجيب على الأسئلة أم مشغول بمفاتن هذه التي تسأل وتقول له أفتون مأجورين. وتقرأ أسئلة المستفتين، يا مسكين أمثل هذا يؤخذ عنه الدين؟ الإمام مالك يحذر من هذا الصنف، وإن كان هذا المتكلم يتكلم بالأدلة. قال وإن كان أروى، وإن كان أروى الناس، هذا الصنف لا يؤخذ عنه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه قالها من؟ ابن سيرين. قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، أهل البدع ليسوا كأهل السنة، فيروى عن أهل السنة ولا يروى عن أهل البدع. هذه مقولة من؟ الإمام مالك. وصاحب البدعة لا يحب رواية السنة، فهو مفتون ببدعته، لأنه من أصحاب الشبهات. وما الفرق بين الشهوات والشبهات؟ الفرق بين الشهوة والشبهة أن الشبهة أخطر من الشهوة، إذ الشبهات هي ما يتعلق بعقائد الناس وأديانها لما لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبه أخطر من الشهوات. بمعنى آخر، إن صاحب الشهوة يختلف عن صاحب الشبهة، فصاحب الشهوة يعلم أنه يمارس ما لا يجوز له شرعا، بمعنى آخر أنه لا يتقرب إلى الله بشهوته. نعم يعلم أنه في معصية، ولكن لا يتقرب إلى الله بمعصيته، فهو يحدث نفسه بين الفينة والأخرى أنه يريد التوبة والرجوع، ويشعر بالحسرة ويشعر بالتقصير، فهو لا يريد أن يستمر على هذا الحال، ويخاف أن يقبضه الله على ذلك، فهذا يرجى له توبة. أما صاحب الشبهة فهو يتقرب إلى الله بشبهته، وهنا الخطورة، فهو قد لا يوفق إلى توبة. لماذا؟ لأنه لا يرى نفسه قد وقع في مخالفة، بل يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل. ومثل هؤلاء ينطبق فيهم قوله سبحانه عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فصاحب البدعة يتقرب إلى الله ببدعته، وصاحب المعصية لا يتقرب إلى الله بمعصيته. هل رأيتم خمارا شرب الخمر أو زمارا وقع في المزمار ثم قال اللهم تقبل؟ أم زان وطأ بغي ثم لما انتهى شكر الله أم مكنه الله؟ أبدا، لا يمكن ولا يعقل أن يقع في مثل هذا رجل يتقرب إلى الله بمعصية. ولكن ذلك الذي وقع في البدعة كالبدع في العبادات أو البدع في الشركيات، هو يتقرب إلى الله ببدعته، فإذا انتهى من ذلك بكى ثم رفع يديه وقال اللهم تقبل اللهم تقبل. تقبل ماذا؟ هذه البدعة. لا والله، إن الله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين، وهذه ليست تقوى وليست بر، إنما هي فجور ومعصية ومآلها إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة من حيث أصلها إيش؟ بدعة، وكل بدعة من حيث حكمها ماذا؟ ضلالة، وكل ضلالة من حيث مآلها إلى ماذا؟ إلى النار. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فأنت لا تأتي تقول لا في بدع ما هي ضلالة. الرسول يقول كل بدعة، وكل يحصر كل شيء ويجمع كل شيء، وأنت تقول لا في بدعة ما هي ضلالة، في بدعة كويسة وفي بدعة ما هي كويسة، في بدعة حلوة في بدعة مرة، في بدعة حسنة في بدعة سيئة، في بدعة زينة في بدعة شينة، في شيء ما فيه باس وفي شيء فيه باس. النبي يقول كل بدعة ضلالة. إذن علماء أهل البدع لا يؤخذ عنهم. قال: ولا يؤخذ العلم
عن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. هنا زاد الإمام مالك في قوله يدعو إلى هواه، أي ليس هذا فقط متلبس بالبدعة، بل زاد الحال به أنه يدعو إليها، فيخشى أن يلوي أعناق النصوص وأن يتلاعب بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية فيجعلها في هواه، فيحرف الناس عن الجادة. ومثل هؤلاء يقول الإمام مالك لا يجلس لهم. وقبله غيره قال كذلك، فهذا ابن عباس يقول إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع، فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق. فأنت بين أمرين، إما أن الذي عندك يلتبس عليك، أو أنك تنجرف معه على ضلاله وانحرافه. فالإمام مالك يقول أهل البدع الداعين لها لا يجلس لهم ولا يتلقى عنهم، سواء كانت بدعته في عقيدته، أو سواء كان ذلك في عبادته، أو سواء كان ذلك في غير ذلك من الأمور. وهنا تعليق للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على تلك العظام، يقول وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته. فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في علم العربية، يعني البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو مجيد فيه أم نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك الأولى اغتراب نفسه أنه حقيقته يطبع عليه طلاب العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم النحو علم الده. لهذا نرى أن الإنسان لا يجلس إلى أهل البدع والأهواء مطلقا، حتى إذا كان مثلا لا يجيد علم العرب إلا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن لو نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. هذا كلام أهل العلم النصحة، فاحذروا الغششة. قال النوع الثالث، قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني من حيث الرواية هو ثبت، ولكن من حيث ممارسته مع الناس ليس بذلك. وهذا فيه قصة أتت عن أحد الأئمة، فمن هو هذا الإمام وما تلك القصة؟ نعم، هل تسمعون ما يقول؟ من هو؟
إمام البخاري.
أحسنت، هكذا.
زاد إلى رجل يريد عنده حديث، فلما أراد أن يأخذ منه الحديث،
فلما أقبل عليه فإذا به مع دابة له، فكان هل كان معه شيء؟ فقرأه يكذب على فتركه. تعال تعال لا تجلس، تفضل خذ من الكتب. فإذا كان الذي يكذب في تعامله مع دابة تركوه، فكيف الذي عرف عنه لعب؟ إياك إياك ثم إياك يا طالب العلم أن تمارس مع الناس الحيل والكذب والغش والتلون والتلاعب، فتكن سببا في صرف الخلق عن استماع الحق لسوء معاملتك ولسوء أخلاقك وليغشك في بيعك وشرائك، يعرف عنك التحيل، يعرف عنك اللف والدوران، يعرف عنك السلوك السيء، يعرف عنك تصرف المشين. إياك يا طالب العلم أن تكون ذا خلق سيء في معاملتك، في أسرتك، في عائلتك، في أرحامك، في تعاملك مع ولاة أمرك، في تعاملك مع الناس في الجميع. إياك وصفات التلون، إياك وصفات السيئة والأخلاق القبيحة. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بإنفاذ العهود وقضاء المواثيق لمن أعطوهم الموثق والعهد وإن كان الذي أعطوهم من الكفار، كما أتى يوم بدر فأراد من يستعين بهم قال إنا قد أنفذنا لهم عهدا، قال نبقي لهم عهدهم ونستعين بالله عليهم، فترك الذين عاهدوهم على أن لا يقاتلوا معه. هكذا ينبغي أن يكون صفة طالب العلم من أفضل الصفات ومن أحسن الصفات، خلقا وتعاملا وتصرفا. فهذا الكذب من أقبح الصفات، فكيف إذا كانت في من هيئته الصلاح والتنسك؟ أليس هذا ممن يعرض عن دين الله ويصد الناس عن سبيل الله ويتهم أهل الصلاح والخير؟ ولكن انظروا كيف عالج ذلك الأئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله عندما قال ولا يؤخذ العلم ممن يكذب في حديث الناس. فالذي عرف عنه الكذب وإن كان ذا علم فليس أهل أن يتلقى عنه، ليس أهل. فإياك أن ترمى بصفات سيئة أو قبيحة أو أخلاق ليست كأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال النوع الرابع: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. هو في نفسه على خير، هو في نفسه على خير، صالح بنفسه، لكن جاهل في أحكام الشرع أو لا يضبط المسائل أو مضطرب في أقواله، هذا ليس أن يؤخذ عنه. نتحصل من خلال ما ذكر الإمام مالك أن هناك من يؤخذ منه العلم وهناك من لا يؤخذ منه، وبعكس الأربعة تتميز لنا صفة من يؤخذ عنه العلم. فماذا نقول؟ نقول يؤخذ العلم على من ليس به سفاهة ولا بدعة ولا يكذب في حديث الناس، وأن يحفظ ما يحدث به مع صلاح وورع وتقوى. إذن هذه صفات من يؤخذ منه. اعكس تجد، اعكس هذا الكلام تجد صفات عمن يتلقى منه العلم. فهذه توجيهات ونصائح في من يتلقى عنه العلم. فيا طالب العلم احذر أهل الأهواء واحذر أهل البدع، وإن كان الكلام معسول فربما يكون العسل على عكسه، تقلب يكون المعنى ماذا يكون؟ فإياك ولسعات أهل البدع وإن كانت معسولة، فهي لسع لا عسل، فهي لسع لا عسل. وأما ما عليه أهل السنة فالعقل عسل ولا تسل. نعم، معين صافي ونبع طيب، حجة واضحة، دليل واضح، آية من كتاب الله، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجماع معتبر، قياس صحيح، أثر معتمد، هذا هو الأصل في الدعوة السلفية الواضحة النقية التي اتخذت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه الأئمة والسلف الصالح كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأئمة المشهود لهم بالخير أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن سار على نهجهم
واقتفى أثرهم وعرف لهم قدرهم وعرف لهم منزلتهم. هؤلاء أئمة الإسلام، هذا هو الطريق الهدى، هذا هو السبيل القويم، هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طالب العلم الذي لا يعرف له أحد من أهل العلم قد تلقى عنهم مثل هذا يحذر، مثل هذا لا يتلقى عنه، لأن الذي ليس له نسب ولا يعرف له أب أيعتني الناس بقربه في النسب؟ كذلك من كان لقيطا في العلم ليس له آباء تعلم عنهم، فالناس لا يعتنون في التلقي عن اللقطاء في العلم. انتبهوا يا طلبة العلم أن تغتروا بمن كان صحفيا في كتاباته ونقله ولا يعرف بتلقيه عن أهل العلم، فهذا إلى الضلالة أقرب، وإلى الخطأ عن الصواب كذلك فهو أقرب. ولذلك ابتعدوا عمن يتلقى هذا العلم من الكتب دون أن يتلقاها من العلماء، فالعلماء مع التلقي عن العلم منهم يكسب الإنسان أولا ضبط لنفسه، ثانيا معرفة للحكم الشرعي، ثالثا معرفة لقدر نفسه، رابعا معرفة لقدر أهل العلم، خامسا معرفة الدليل والاستفادة من الاستنباط وحال الحديث، ما كل ما يعلم يقال وما كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله، يعرف متى يطرح المسألة ويعرف متى نقاشها ويعرف متى حوارها ويعرف متى طرح الخلاف في ذلك ويعرف متى مناقشة ذلك، ويعرف عن المتلقين عنه وما هي صغار العلم وما هي كباره، وبماذا يبدأ وبماذا يقدم وماذا يترك وماذا يفعل. كل ذلك لأن أمر الدين وشأن الدين ليس للشجاعة أن يرمي الكلام، بل أن يعرف متى يتكلم وبماذا يتكلم، ومتى يدعو وينبه، ومتى يحذر ويأمر، ومتى ينهى وينكر، ومتى يبصر المسائل ويستنير بآراء أهل العلم في زمانه وفي وقته، ما بين المذاكرة وما بين المساءلة، منتهزا لحضورهم ورحا بملاقاتهم، فهم خير على أهل هذه الأرض. إن أهل العلم منزلتهم في هذه الأرض كالنجوم في السماء التي يهتدى بها، التي يستدل بها في ظلمات الفتن، ينظرون إليها فهم هداة أهل الأرض إلى الحق، هم زينة في الأرض، كما أن النجوم زينة في السماء فكذلك هم زينة لأهل الأرض، دلالة إلى الحق، هم شهب على أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، يحرقونهم بالأدلة وينزلونها عليهم، كما أن النجوم في السماء رجوما للشياطين، هم أهل جمع الكلمة، هم الذين يدلون على التوحيد ويأمرون به، هم الذين يحذرون من الشرك وينهون عنه، هم الذين يدلون على السنة والعمل بها، وهم الذين يحذرون من البدعة والوقوع فيها، هم أهل دلالة للناس إلى طاعة الله وتحذيرهم عن معصية الله، هم الذين يدلون الناس على فعل الأوامر وترك النواهي، هم الذين وقفوا سدا منيعا ما بين وقوع الناس في الشهوات والشبهات، دلالة لهم للوقوع في الحق والأدلة، هم بركة من الله على أهل هذه الأرض. فاعرفوا لهم قدرهم، واعرفوا لهم منزلتهم، واعرفوا لهم فضلهم، كم يسهرون، كم يسافرون، كم يبذلون، كم تركوا من أشياء، كم قدموا من أشياء، رأفة ورحمة بالأمة، عناية بجمع كلمتها ونصحا لها، تحذيرا لها من الوقوع فيما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله تبارك وتعالى، مما يدعو له الشيطان من الوقوع في البدع، مما يدعو له الشيطان من إغراق الناس في الشهوات ومن إغراق الناس في الشبهات. كم يعتنون بالتوحيد، التوحيد، التوحيد يا عباد الله، اعتنوا بتوحيد الله، فلن تلقى الله في الذنوب ولا تلقاه في الشرك، فإن الله يبدل ذلك خيرا لك. أن تلقى الله بالتوحيد، فمن أتى بقراب الأرض خطايا لا يشرك بالله شيئا أتاه بقرابها مغفرة ولا يبالي،
إياك يا عبد الله أن تلقى الله وأنت تستعين بغير الله وتدعو غير الله وتلجأ لغير الله تذبح لغير الله تنذر لغير الله كيف تصرف ذلك لغير الله؟ أين الله الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأعطاك ووهبك؟ كيف تشكر غيره وتنظر لغيره وتحلف بغيره وتستعين بغيره وتتوسل لغيره وتستعين به وتستغيث به وتحلف به وتخاف منه وتتوكل على غيره؟ إن الله سبحانه عز وجل هو الأحق بذلك كله، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الذي يعبد ويدعى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خلقك فسوى وقدر لك فهدى وأعطاك وجمع لك وصرف عنك الشرور وصرف عنك الأضرار. تبصر وغيرك أعمى، تسمع وغيرك لا يسمع، تكلم وغيرك فاقد، تمشي وغيرك مجنون وتمشي وغيرك مشلول، تعقل وغيرك مجنون. رزقك ذرية، رزقك مال، وهبك وأعطاك، كيف تشكر غير الله؟ كيف تذبح لغير الله؟ كيف تستعين بغير الله؟ كيف تستغيث بغير الله؟ ولا تشرك بالله شيئا، فإن من أشرك بالله لا يغفر الله له، وله النار، له النار، له النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اعرفوا أن أهل العلم لهم قدرهم، كم بثوا في الناس وأشاعوا في الناس أن يعلم الخلق ما للحق عليهم من فضل ومنا، أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن لا يشركوا به شيئا، أن يحترموا جناب النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه ولا يتقدموا بين يديه ولا يتبعوا غيره ولا يتقربوا إلى الله بعبادة لم تأتي عن رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم وهداهم، وما من خير إلا ودل عليه، ولا من شر إلا وحذر منه. كيف يا عبد الله تريد النجاة وتريد الجنة وأنت تسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا دخول للجنة إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى محبة لله وسلك غير طريق رسول الله كاذب في محبته، كاذب في محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فندعو نفوسنا وإياكم ومجتمعاتنا، يا طلبة العلم اتقوا الله في مجتمعاتكم، اتقوا الله في مجتمعاتكم. يا طلبة العلم اشروا التوحيد والسنة، اشروا التوحيد والسنة، حذروا من الشرك والبدعة. في العالم الإسلامي يستغاث ب20,000 قبة من دون الله، يذبح لها، ينذر لها، يفعل ما يفعل لرب العالمين، يطاف عليها كما يطاف بالكعبة، يذبح لها باسم السيد باسم فلان، يا سيدي انقذني عطني. أين الله؟ أين الله؟ ألا تدعو الله أن يفرج كربك، أن يشافي مريضك؟ وإذا مرضت فهو يشفيك، فكيف تستغيث بغير الله لرد الحاجات وكشف الكرب ودفع الأضرار؟ ماذا يفعل الناس من تعليق التمائم وتعليق الحجب والحروز ليدفعوا العيون ويدفع؟ اذكر الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. والله ما أهونها على الموحد وما أشدها على المشرك، ولكن اتبعوا الشيطان فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. اعلموا لأهل العلم قدرهم، فكم جمع الله بهم وأهل الأهواء يفرقون. انتبه من الفرقة، فوالله إنها لفرحة الشيطان. ينصب عرشه على الماء فيجمع جنده فيسألهم ماذا صنعتم؟ فالكل يأتي ما جلت به حتى زنى، ما جلت به حتى شرب الخمر، وكلهم يقول ليس أنت ليس أنت، حتى يأتي من يقول ما سلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، يقول أنت أنت، فيدنيه ويجعل عليه تاجه. إنه يحب الفرقة. ما بين الأسر، إذا احفظ لأهلك حقهم ولزوجتك حقها ولأمك ولوالديك حقهم ولعمومتك ولأخوالك ولمن لهم غرابة لك ورحمك، أصلح ذات بينك، أصلح ذات بينك بالرحم ولو بالسلام. ألو السلام عليكم، رسالة بالجوال. رحمكم 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 رحمكم، لا خير فيه من لا خير فيه لرحمه، وأقربهما الأب والأم، ومن كان من جهة الآباء ومن جهة الأمهات. لماذا تحمل على كلمة 20 سنة وأنت مغضب مبغض من أجل موقف أو كلمة؟ ما أشد قلبك في عقده، أعوذ بالله. كيف تريد أن تأتي الله مع السلامة في القلوب؟ إلا من أتى الله إيه؟ بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الحسد، سليم من الحقد، سليم من الدغل، سليم من جميع وحل صدر، أن يكون سليما بذلك. هذه هي السلامة. فانتبه، فالرحم الرحم يا طالب العلم، يا طالب العلم إن عليك حقوقا كثيرة، وليس فقط أن يكون زيك زي الصالحين وهيئتك هيئة الصالحين، ولكن قلبك قلب من؟ سرك سر من؟ خفاياك خفايا من؟ سلوكك سلوك من؟ إذن لابد الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن تكون على خلق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتك في جميع سلوكياتك. وإذا رأى رحمك وعشيرتك من كذلك فهو الأصل في ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا طلبة العلم، لا خير في طالب العلم إن لم يكن له خير في بيته وفي أهله وفي أبنائه وفي زوجه وفي والديه وفي قرابته وفي قريته وفي حيه ومحلته. والحمد لله، إن ظني في هذه الوجوه التي قد اجتمعت في هذا المكان المبارك أنهم حريصون على نشر التوحيد والسنة. والله لو قمتم بنشر دعوة التوحيد كل واحد منكم وخاطب 100، كم سيخاطب من الناس؟ وما هي إلا أيام قليلة، وإذا الناس يزداد تعلقهم بالله، وإذا تعلقوا بالله زاد الخير والبركة للبلاد والدولة والعباد وكل الخير. ها، ما الدليل على ذلك؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ها، يعبدونني لا يشركون بي شيء. فهي خير للعباد وللبلاد، توحيد الله إذا نشر من أعظم ثمارة أمن الأوطان وخير وأرزاق واستقلال وهداية وسلامة وبقاء، كل ذلك فضل الله تبارك وتعالى وأثر وثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. ولكن بوجود ضده يزول الأمن ويزول الأمان ويزول الرزق وتتزلزل الأرض ويغضب الله، والسوء في الحياة والشقاء في الأرزاق ورفع الأسعار والفتن والشرور. لماذا؟ لأن بضدها يكون ذلك. فالله امتن على قريش ولكن كفروا، وقال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي إن لم يعبدوه فسيستمر عود الأمر على ما كان، فلا يأمنوا ولا يطعم. وإنهم وحدوا الله كان الخير. الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الحياة، أمن في البرزخ، أمن يوم القيامة، أمن تام كامل من كل الوجوه، لا خوف ولا فزع. ومع ذلك وهم مهتدون مهديون بإذن الله، ومن يهده الله فلا مضل له. فهذا وعد الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ها، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. فمن أخلف ذلك هل يستحق الوعد؟ إذن فلنتق الله في ذلك وننشر التوحيد والسنة. يا طلبة العلم اتقوا الله في أنفسكم
واتقوا الله في مجتمعاتكم. وبهذا أختم كلمتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا خيرا على أنفسنا وأهلينا ورعايانا ومن له حق علينا. اللهم احفظ العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة هذه البلاد، اللهم وفق ولاتها لكل خير، اللهم وفق الملك محمد السادس لكل خير، وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم في رعاياهم بشرع الله والحكم بشريعة الله والأمر بأمر الله، ووفقهم للعدل في رعاياهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارزقنا يا ربنا خاتمة حسنة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد.